يقول الأجل ينطق بالشهادة وتكون له قادمة صحيحة، هل هذا يعني يدخل في قوله إن أحد من يعمل
ربما سواء كان مشركا قبوريا، لأن بعض القبوريين عندهم نية طيبة لكن عندهم عمل خطأ. نعم نعم. نعم هذا يسأل يقول كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أثره فليصل رحمه. لا منافاة، لأن الله تعالى قد كتب عنده أن هذا سوف يصل رحمه فيكون أجله ممدودا، كما لو قلت من أراد أن يولد نعم من أحب أن يولد له فليتزوج فتزوج، هذا مكتوب من قبل. فالواقع أن الأجل والرزق والولد وغيره على حد سواء، يعني أن تفعل الأسباب التي يحصل بها هذا، ويكون الله عز وجل قد كتب في الأزل أنك ستفعل السبب ويكون المسبب. نعم نعم صحيح، كما لو قلت الله يرزقك مال، صحيح ولا غير صحيح؟ نحن الآن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول اللهم صل وسلم على رسول الله، ومع ذلك فقد أخبرنا الله بأنه يصلي عليه وملائكته. نعم ها انتهى الوقت. بعد تمام 120 يعني القته عمدا اذا تاكدنا انه قد نفخ في الروح، فتكون قاتله نفسا عمدا لكن ليس عليها قصاص. نعود الى الفوائد لانه انتهى الوقت. من فوائد هذا الحديث تاكيد الخبر فيما يدل على صدقه لقول عبد الله بن مسعود وهو الصادق المصدوق. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يبقى نطفة لمدة 40 يوما. هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح، قالوا لأنه لم يتكون إنسانا ولم يوجد فيه أصل إنسان وهو الدم فيجوز إلقاؤه، وقال آخرون بل لا يجوز، لأن الله تعالى قال فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم، فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين ونخرج الجنين منه، وهذا أقرب إلى الصواب أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعده. طيب إذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليها فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟ الجواب نعم يجوز، لأن إلقاءها الآن صار ضروريا. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة. ومن فوائده أهمية الدم في بقاء حياة الإنسان. وجهه أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقة دم، ولذلك إذا نزف دم الإنسان هلك. ومن فوائد هذا الحديث أن الطور الثالث هي المضغة. هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن. قال الله تعالى: مضغة مخلقة وغير مخلقة. لكن ما الذي يترتب على كونه مخلقة أو غير مخلقة؟ يترتب عليها مسائل. لو سقطت هذه النقطة غير مخلقة لم يكن الدم نفاسا، الدم الذي يخرج لا يكون نفاسا بل دم فساد. لو سقطت هذه النطفة هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة، لا بد أن في انقضاء العدة أن يكون الحمل مخلقا، ولا بد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقا. لماذا؟ قال العلماء: لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة لحم فقط وليس آدميا، فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن نفخ الروح يكون بعد تمام 4 أشهر، لقوله: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيها الروح إلى آخره. وينبني على هذا أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، لأنه صار إيش؟ إنسانا، صار آدميا إنسانا، فيثبت له حكم الكبير. ومنها من الفوائد أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، إذا نفخ فيه الروح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه حينئذ يكون سببا لهلاكه، ولا يجوز قتله وهو إنسان. فإن قال قائل: أرأيتم لو كان إبقاؤه سببا لموت أمه أفيلقى وتبقى حياة الأم، أو يبقى وتهلك الأم ثم يهلك الجنين؟ الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟ ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول، ولكن لا استحسان في مقابلة الشر. نقول الثاني هو المتعين، بمعنى أنه لا يجوز إسقاطه حتى لو قال الأطباء إنه إن بقي هلكت الأم. أفهمتم؟ طيب، وإذا هلكت الأم إيش؟ هلك الجنين فيهلك نفسه، وإذا أخرجناه هلك الجنين ولكن الأم تسلم. والجواب على هذا الرأي الفاسد أن نقول: أولا، قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز، قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز. ولذلك لو فرض أن رجلين كانا في سفر في أرض فلات، كان أحدهما كبيرا والآخر 10 سنين أو 9 سنين، الكبير جاع جدا جدا بحيث لو لم يأكل لهلك، هل يجوز أن يذبح هذا الصغير ليأكله؟ عجيب يا جماعة، لا يجوز أبدا، في إجماع المسلمين. طيب لو قدر أن الصبي هلك مات من الجوع وبقي الكبير، والكبير الآن إما أن يأكله فيبقى أو يتركه فيهلك، هل يأكله أو لا؟ أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور فإنه لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا وذبح الميت كذبحه حيا. ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه يجوز أن يأكل منه ما يسد رمقه، لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. نعود إلى مسألتنا، نقول إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال حتى لو ماتت الأم. وجه ذلك أننا لو أسقطناه فهلك فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو، فالذي أهلكهما الله عز وجل ليس من فعلنا. هذا واحد. ثانيا، لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين، لا سيما في وقتنا الحاضر، إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيا، أليس كذلك؟ يمكن لا شك. ولهذا بعض البياطرة في الغنم وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن يموت. وأيضا نقول لو أنه مات هذا الجنين في بطنه من عند الله عز وجل لا يلزم أن تموت هي، فيخرج لأنه ميت وتبقى الأم. الخلاصة أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال. من فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالخلق، حيث وكل بهم وهم في بطن أمهاتهم ملائكة. سبحان الله العظيم، عناية الله تعالى ببني آدم عناية عظيمة، وكل به ملائكة في بطنهم، وملائكة إذا خرج في الدنيا، وملائكة إذا مات، كل هذا دليل على عناية الله تبارك وتعالى بنا. ومن فوائد هذا الحديث أن الروح في الجسد تنفخ نفخا ولكن لا نعلم الكثير، وهذا كقوله تعالى ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، لكن لا ندري كيف هذا، لان هذا من امور الغيب. ومن فوائد هذا الحديث ان الروح جسم، الروح جسم لانه ينفخ فيحل في البدن، ولكن هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب وجلود؟ الجواب لا. طيب من أي شيء؟ من أي مادة؟ الله أعلم، الله أعلم بذلك. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولما لم يكن عند المتكلمين والفلاسفة علم شرعي في حال الروح تخبطوا فيها، فقال بعضهم إن الروح عرض، عرض أي صفة للبدن كالطول والقصر والبياض والسواد، وقال بعضهم إن الروح هي الدم، وقال بعضهم إن الروح جزء من الإنسان، جزء كيده ورجله، فتخبط فيها. أما نحن فنقول الروح إيش؟ من أمر الله عز وجل، ولكن نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب والسنة، فمن ذلك
قول الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، أي يقبضكم. وقوله: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسله، أي قبضته. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الملائكة إذا قبضوا الروح من الجسد، إذا كان من أهل الجنة اللهم اجعلنا منه، فإذا مع الملائكة كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فأخذوها من يد ملك الموت، ملك الموت، ولم يدعوها طرفة عين، ثم جعلوها في هذا الكفن وصعدوا بها إلى السماء. أفهمتم؟ إذن هي جسم ولا جسم؟ جسم، لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هي أجسادنا، والله أعلم بكيفيتها. الروح عجيبة. الآن في المنام، في المنام تخرج الروح من البدن، لكن ليس خروجا تاما، فتجد نفسك تجوب الفيافي. ربما وصلت إلى الصين أو إلى أقصى المغرب، وربما طرت في السيارة بالطائرة، وربما ركبت في السيارة، أليس كذلك؟ وأنت في مكانك، واللحاف على قد غطى جسمك، ومع ذلك تتجول في الأرض، لكنها سبحان الله لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقة تامة، تكون عليهم مثل شعاع الشمس، فيه مفارقة لكن ليست تامة. فالروح أمرها غريب، ولسنا نعلم منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة، والباقي لا ندري عنه. أيها الأخ المسلم، إذا كنت لا تدري عن نفسك التي بين جنبيك، فكيف تحاول أن تعرف كيفية صفات الله عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن تحيط به؟ اعرف نفسك، وأنك غير قادر على إدراك كيفية صفات الله مهما كنت، فلا تحاول إدراك الكيفية ولا السؤال عنها. ولهذا قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وهذا المثال، يعني مثال الروح، مثال يقتنع به الإنسان تماما أنه لا يعلم عن روح التي هي قيام بدنه، فكيف بصفات الله عز وجل؟ ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، لقولهم فيؤمر بأربع كلمات: والآمر له هو الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟ لا، نفعل، وما نفعله من أسباب تابع للرزق. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة يكتبون، أن الملائكة يكتبون. فلو قال لنا قائل: بأي حرف يكتبون؟ أباللغة العربية أم باللغة الصينية أو العبرية أو ما أشبه ذلك؟ فما الجواب؟ السؤال عن هذا بدعة، علينا أن نؤمن بأنهم يكتبون، أما بأي لغة ما نقول شيء. هذه الكتابة هل هي بصحيفة أو تكتب على جبين الجنين؟ فيه آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين، وآثار على أنها تكتب بصحيفة، والجمع بينهما سهل، إذ يمكن أن تكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى 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 ما شاء الله، ويمكن أن تكتب على إيش جبين الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسلم، كلنا لا يدري ماذا كتب له، لكننا مأمورون بإيش؟ أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن نهاية بني آدم أحد أمرين، إما الشقاء وإما السعادة. هل فيه قسم ثالث؟ لا. قال الله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. وقال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وبالمناسبة يريد من أحدكم أن يعرب قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. من تعرفها؟ يلا. الفاء بحسب ما قبله. منهم، فمنهم شقي، منهم جار ومجرور. طيب كمل كمل، باقي عليك. طيب، نعم، ما تقول عليه شقي، شقي غلط غلط. يلا جمعة، الجمعة الأولى لا 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 لا, لا تعرفها، أعربها زميل. بقي وسعيد، نعم 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 نعم. فالعطف إذن عطف جملة على جملة، هذا الصواب، لأنك لو تقول معطوف على شقي معناه أن الواحد اتصف بكونه شقيا وسعيدا، فيتعين أن تقول إن التقدير ومنهم سعيد. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. لا إله غيره. اختلف فيه المحدثون،
قيل أنها من كلام ابن مسعود.
نعم،
والصحيح أنها نحن على أصل أنها من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ماذا تسمى إذا كانت من كلام مسعود في الاصطلاح؟
قصر.
ها؟
قصر.
لا لا. يعني إذا قلنا من كلام مسعود فما اسمها عند المحدثين؟
قول الله.
غلط. فيصل. مدرج. سنة. إذا اختلف العلماء هل هذا مدرج أو ليس بمدرج، فما الراجح؟ يعني أنه غير مدرج، أنه غير مدرج صحيح هو هذا. كما إذا اختلف المحدثون هل هو مرفوع أو موقوف، فنرجح المرفوع لسببين. السبب الأول أن الرافع معه زيادة علم، بخلاف من رواه غير مرفوع. الثاني أن الراوي قد يحدث بالحديث أحيانا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا لا ينسبه. المرفوع ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والموقوف ما نسب إلى الصحابة. فمثلا إذا قلت أنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا إيش؟ مرفوع. وإذا قدرنا أني من الصحابة فقلت: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو موقوف. طيب، رواه بعض الرواة موقوفا ورواه بعضهم مرفوعا، بمن نأخذ؟ بالمرفوع لسببين: السبب الأول أن الرافع معه زيادة علم، والثاني أن المحدث قد يحدث بالحديث غير منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلمه بصحته إلى الرسول. طيب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. ما معنى خمس؟ خمس دعائم كالأركان للبيت، كالأركان للبيت. طيب، في أيما أكثر في الأحاديث تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ اللي وراء ارفع يدك. نعم، لا اللي وراك. يلا، أيما أكثر تقديم الصيام على الحج أو الحج على الصيام؟ تقديم الصيام على الحج. الأمر بهذا سهل، يعني لا يتغير المعنى كثيرا. طيب، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الملك يؤمر بكتب بأربع كلمات بكتب رزقه. ذكرنا أن الرزق نعم نوعان: الأول نعم أصبر، الأول ما يقوم به البدن، والثاني ما يقوم به الدين. أحسنت. طيب، ما يقوم به البدن مثل إيش أحمد؟ نعم، والمسكن والمركوب وما إلى ذلك. وما يقوم به الدين؟ العلم والإيمان. طيب، نعم.
السلام عليكم.
عليك السلام. بدأ الدرس، بارك الله فيك. ما يقوم، وين اللي راقب دولي؟ إذن الرزق نوعان. كتابة الرزق هل تعني أن لا نسعى بأسبابه، أو يكون الرزق مكتوبا بأسبابه؟ كلها نعم، يعني ما نسعى بالأسباب. تمام، صحيح. قوله: حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هل المراد ذراع في المنزلة أم ماذا؟ إيش؟ قرب الأجل. لماذا لا نقول في المنزلة؟ لا، ارفع يدك. لا، لا، لماذا لا نقول في المنزل؟ يعني معناه انه يصل ما بقي عليها الجنه الا ذراع في المنزل، ما هو في الزمن. لماذا لم نقل في المنزل؟ نعم يا جمعه. إيه نعم، أحسن. لأن الله أكرم من أن يخذل عبده الذي أخلص له العمل وأصلحه في آخر حياته. طيب، بارك الله فيكم. ننتهي من المناقشة. وهل ترون المناقشة أو لا؟ أنا كنت أقول لكم ما حاجة للمناقشة، لأن المناقشة تعوقنا. نعم، ها؟ ايش؟ ما حصل؟ نعم يا سليم. والله هل كل هذا ترغبون تكون مناقشة في الأشياء المهمة؟ نعم، لا بأس.
سمع أحمد. أحمد سمع الدرس الجديد. طيب عن أم المؤمنين أي حديث هذا؟ طيب قله لأن المؤلف كتب الحديث الخامس.
الحديث الخامس
نعم.
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأربعين الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، عن أم المؤمنين كنيت بهذا لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجميع أمهات المؤمنين تكنى بهذه الكنية كما قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم. اجلس لا تتكلم، كانت تريد أن لا تتكلم إلا أن تظهرك في الشيء. نعم. طيب، كل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين كما في القرآن الكريم. وقوله أم عبد الله هذه كنية، لكن هل هي حقيقة واقعة؟ بمعنى أنه هل ولد لها ولد؟ لا تستعجل. بمعنى هل ولد لها ولد أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سر لا لم يعش، وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سر ولا حي، ولكن هي تكنت بهذا لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقوله عائشة هذا اسم أم المؤمنين، وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين، وأورثت للأمة علما عظيما، علما كثيرا، وفقها غزيرا، فهي من المحدثات ومن الفقيهات رضي الله عنها. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من شرطية، وأحدث فعل الشرط، وجواب الشرط فهو رد، واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. 7 أشياء: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. 7 مواضع: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيذ. اللي معنى منها 7 اسمية. وقوله فهو رد أي مردود، فرد مصدر بمعنى مفعول، والمصدر كما نعلم يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، ومن إتيانه بمعنى المفعول قول الله تعالى وإن كن أولات حمل أي محمول. وقوله من أحدث في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ما ليس منه فإنه مردود عليه، وذلك لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين حنفاء، ولقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعود مرة ثانية، من أحدث في أمرنا أي أوجد شيئا لم يكن في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ورسوله فهو رد أي مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو أعم من الأول، يعني أن من عمل أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه إيش مردود عليه، أي عمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، وكذلك الآيات التي سقناها دل على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآيات التي سقناها. نأخذ الفوائد في هذه الآية، في هذا الحديث تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل، لأن هذا من عمل الشيطان. فإن قال قائل لو أحدثت شيئا أصله دين ولكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين، هل يكون مردودا أو لا؟ فالجواب يكون مردودا، كما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبه، فهي مردودة. ومن ثم ينبغي أن نعرف أنها لا تتم الموافقة للشريعة إلا بأمور ستة: أن تكون العبادة موافقة للشريعة، وإن شئت فقل أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه، ستة أشياء: أن يكون موافقا للشريعة في هذه الأمور الستة. السبب الثاني الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان. إذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. السبب يعني أن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله سببا، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها إيش مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. واضح؟ طيب لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر
أيكون مردودا أم مقبولا؟ نعم مردودا، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا. الثاني أن تكون موافقة للشرع في جنسها. فلو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود، مردود عليه. لماذا؟ لأنها مخالفة لشراء في الجنس، إذ أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تقبل منه. طيب لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب الله بذبحه، وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. الثالث القدر، فلو تعبد لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. لو أن الإنسان توضأ 4 مرات فالرابعة لا تقبل. لماذا؟ لأنها زائدة، زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ 3 وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. الرابع الهيئة، وإن شئت قل الكيفية. فلو عمل عملا يتعبد به لله مخالفا للشريعة في كيفيته لم يقبل منه، بل هو مردود عليه. لو أن الإنسان صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته ايش؟ باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. وكذلك لو توضأ منكسا فالوضوء لا يصح، لو بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. فلا بد من مطابقة العمل للشريعة في الكيفية. الرابع الخامس الزمان، أن يكون العمل موافقا للشريعة في زمانه. فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة، لأنها في زمن غير ما حدده الشرع. ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل، لأنها لم توافق الشرع في الزمان. ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع، لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عمر بن الخطاب على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره. طيب لو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، ماذا تقولون؟ صلاته مردودة، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. طيب لو الزمان المكان، لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في المكان. فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد، اعتكف في المدرسة في البيت، فإن ذلك لا يصح. ليش؟ لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف. الاعتكاف أين محله؟ المساجد. فانتبه لهذه الأصول 6 وطبق عليها كل ما يرد عليك. من فوائد هذا الحديث أن من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده إيش هو؟ باطل. عقده باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لأمر الله ورسوله. لو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال رد البيع، لأنه على خلاف أمر الله ورسوله. طيب، تزوج بلا ولي، حكمه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وخذ هلم جرا، لو طلق في الحيض، طلق امرأته وهي حائض، نعم، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم، بخلاف كل حال الخلاف معروف. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال هذا قول سوء، يقوله الإمام أحمد، وناهيك به علما في الحديث وعلما في الفقه، وأنكر هذا. وكذلك الأمة كلها أئمتها وعلماؤها ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ويرون أن الطلاق في الحيض يقع، لكن فيه من يقول إنه لا يقع كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية. لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ألزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه، مع أن الثلاث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعهده أبو بكر، وسنتين من خلافة عمر، الثلاث واحدة.